الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، ما زلنا نتحدث في فضل هذه الأيام التي نعيشها، الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي أقسم الرب بأيامها ولياليها لعظمها عنده. وهذه العظمة اكتسبتها أولا كما بينا في اللقاء السابق من كونها أفضل الأيام على الإطلاق وأفضل أيام الحرم، والأشهر الحرم أفضل الشهور بلا نزاع. ثم اكتسبت هذا الجانب من جانب آخر، أنها الأيام المعدودات التي خصها الله من بين أيام العام لأداء ركن الإسلام الأعظم الحج، وهذا جانب خطير. فرب العباد سمها مرة أيام معدودات ومرة أيام معلومات، فهي معدودة ومعلومة. معدودة من حيث كونها أيام محدودة معروفة، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ثم يعقبها أيام التشريق، ومعلومة لا تخفى على القاصي والداني، فربطها الله بمكان. لو اختلفت الدنيا كلها في مطالعها ستضطر صاغرة تجتمع مع المسلمين ومع حجاج بيت الله الحرام في هذا التوقيت. قد نختلف في رمضان وقد نختلف في مطالع كل الشهور، لكن الله أذن أن تجتمع الأمة رغم أنوفها ورغم خلافاتها ورغم أهوائها على هذا الشهر الفضيل وعلى هذه الأيام المعلومات، فليس هناك موقف لعرفها إلا في عرفة. الذي يختلف يجعل لنفسه يوم عرفة غير عرفة، أو يوم عيد أضحى غير يوم عيد أضحى، يخالف ما شاء. هذا ضلال مبين، لأن الله جمع الأمة بأسرها على هذا اليوم الفضيل وعلى هذه الأيام المعدودات والأيام المعلومات. وهذا معنى خطير أذن الله فيه، وإن أذن بالخلاف اختلاف المطالع وغيرها في كل الشهور، لكن في الحج أذن الله بتوحيد كلمة الأمة. وهذا من ثمار هذا التشريع. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته ولطفه لما قضى أحكامه وساقها، ما ساقها كلها على نسق واحد، وسامحوني في هذه الإضافة، ما ساقها كلها على نسق واحد. هناك أصول ثوابت سماها السلف بثوابت الدين، ثوابت الدين التي لا يقوم دين المسلم بغيرها، وهذه بكاملها جاءت فيها نصوص القرآن كلها قطعية النص قطعية الدلالة. ومعنى قطعية الدلالة، اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد. لما يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا تحتمل إلا معنى واحد، لا تحتمل معنى. ولذلك هذا الجانب لا خلاف فيه، ولا يحل لأحد أن يخلف فيه، ومن يخلف فيه خرج من دين الإسلام. يحضرني طرفة، أحد العلماء كان يسأل بعض الطلاب في كل شرعية، فكلما سأل سؤال قال الطالب فيه قولان فيه خلاف، لا، فسأوجه له السؤال الذي لا خلاف فيه، قال أفي الله شك؟ قال فيها قولان، قال كفرت. لا يصلح أن يكون فيها قولان، القول واحد. فمسائل العقائد كلها وأصول الدين كلها التي يقوم دين المسلم بغيرها جاءت فيها النصوص قطعية الدلالة لا تحتمل إلا معنى واحد، من ينازع فيها يخرج من ملة الإسلام باتفاق أهل العلم. فصارت هذه النصوص القطعية مفيدة للعلم الضروري الذي لا يقيم دين المسلم، لا يقوم دين المسلم بغيره، ولذا سموه من المعلوم بالدين بضرورة. لما يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، تحتمل معنيين؟ المعنى قطعي لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، لأن اللفظ لا يحتمل خلاف. أما المسائل الفرعية والتي تتغير بتغير الأزمان والأحوال والأشخاص، فهذه لو أن الله عز وجل قطع فيها بالنص لوضع الناس في حرج شديد. وهنا نجد معنى خطير جدا، كل متغيرات الحياة التي تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والظروف والأوقات والأزمان، جاءت فيها نصوص الشريعة مرنة جدا، حمالة لأكثر من معنى، أقول حمالة لأكثر من معنى، حتى يفسح الله لنا المجال ليجتهد العلماء وليوجدوا مخارج لكل واقع يقوم في واقع الناس. هذا معنى خطير جدا جدا. رب العباد كان قادر أن يقطع بالنص، لكنه أذن أن يأتي بنص حمال لأكثر من وجه حتى يعطي الناس سعة في دينه. فثوابت الدين التي جاءت في النص القطعية ضمنت لهذا الدين أن يحفظ لا يتغير ولا مجال فيه للخلاف، وتجتمع عليه كلمة كل الخصوم، فلا خلاف بين المسلمين فيه. وهذا ما أعطى الدين ثبات، أصوله لا تتغير بتغير الأزمان ولا الأحوال ولا الأشخاص، لا تتغير، ثوابت. أما المتغيرات التي تتغير بتغير الأحوال، لو أن الله قطع فيها لوضع الناس في حرج شديد، لكن جاءت في النصوص حمالة لوجه. رب العباد كان قادر أن يقطع، لكنه شاء هذا ليعطي شريعة الإسلام مرونة لتواكب كل واقع الخلق ومهما تغير ومهما تحول. وفي هذا يعني نجد نصوص كثيرة جدا في المتغيرات. رب العباد على سبيل المثال للحصر، لما يقول للمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لماذا قال هنا قروء؟ لماذا لم يقل حيضات أو أطهار؟ مع أنه استخدم الحيض في مواضع واستخدم الطهر في مواضع، لكن عمد هنا إلى لفظ أهل اللغة أنفسهم يسموه اللفظ المشترك. لفظ مشترك يعني يحتمل المعنى ضد. فكلمة قروء جمع قرء، والقرء استعمله العرب في الحيض وفي الطهر في شيء وضد، قال قروء ليفتح باب الاجتهاد للعلماء. فريق يقول هي حيضات، فريق يقول هي أطهار. وهنا قاعدة وضعها علماء الأصول، قالوا إذا اللفظ دخل فيه الاحتمال صار مشترك هذا اللفظ، سقط به الاستدلال، يعني لا يصح لفريق من الفريقين أن يقول دليلي الآية. اللي يقول ثلاثة قروء أي حضات ودليل الآية، يرد عليه أن كلمة القرء استخدمت عند العرب ولها شواهد في الطهر وفي الحيض، فكيف نقطع بأمر لم يقطع فيه العرب في تاريخه؟ والقرآن عمد لهذا اللفظ ليفتح باب الاجتهاد وباب يأتي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيقول لها رأي أنها الأطهار ويقطع. طب على ما قطعت؟ يقول الآية تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا ثلاثة قروء. قال الآية النست الرقم، وعندنا قاعدة في اللغة العربية إن العدد من ثلاثة لتسعة، إذا جاء العدد مذكر يأتي التمييز مؤنث، وإذا جاء العدد مؤنث يأتي التمييز مذكر، فنقول ثلاث بنات وثلاثة أولاد، فيخالف التمييز العدد في التذكير والتأنيث. فلو قلنا ثلاثة حيضات أنثنا الكلمتين، لكن ثلاثة أطهار واحدة مؤنثة والأخرى مذكرة. فصار رأي الإمام الشافعي قولا واحدا هي أطهار استدلالا بثلاثة. أبو حنيفة أصر يخالفه، قال لا هي ثلاثة حيضة. قال ما دليلك؟ قال أتي بالآية من أولها. الآية ماذا تقول؟ والمطلقات يتربصن. قال وما علمت العرب تربصا إلا بالحيض، ما في تربص الطهر. وصار هذا الخلاف قائم بين علماء الأمة. الخلاف نفسه ستترتب عليه كم كبيرة من يعني كم كبير من الأحكام، مش حكم واحد. بين الثلاثة أطهار والثلاثة عهضات هيفرق معنا في المدة حوالي 9 أيام. ال9 أيام قد يموت أحد الزوجين، هل يرث الطرف الآخر ولا يرث؟ هي ما زالت زوجة ولا طلقت؟ على قول بقيت وعلى قول طلق. طيب هل يحل لها النكاح ولا لا يحل لها النكاح؟ على قول يحل على قول لا يحل. أحكام كثيرة جدا تترتب على هذا، لكن الله أذن بهذا الخلاف وأذن بهذا اللفظ حتى يعطي سعة. فريق يقول بهذا وفريق يقول بهذا، حتى القائلين بقول من هذين القولين إذا وجد أن الأمور تعثرت وأسرة ستفسد في 9 أيام هذه وفيه مخرج شرعي يبقي الأسرة، ده الرأي الثاني. الفقيه الفقيه إذا كان رأيه شديد على المستفتي يحيله على من هو أيسر منه في الفتية، وبهذا يوجد مخرج. فأوجد الله لنا بهذه الأحكام مخارج بحيث تسع كل ظروفنا وأحوالنا، وهذه من نورة الشرع الإسلامية التي لا مثيل لها في أي تشريع. كل شرع أهل الأرض نص قانوني يوضع لا مجال فيه للمرونة، إذا لم يوافق الواقع وتمرد الناس عليه لا سبيل إلا بتغيير القانون. شريعة الله باقية إلى قيام الساعة، فالثوابت جاءت فيها النصوص قطعية، والمتغيرات جاءت فيها النصوص متغيرة، حمالة لوجوه، حمالة لاستيعاب كل أحداث أحوال الناس. هذا المعنى الخطير سقته حتى ندرك أننا أمام تشريع رباني، الثوابت قطع فيها ومنها هذه الأمور اللي فيها الخلافية. لا يضير المسلمين أن يتقدم في الصيام يوم ويتأخر يوم في رمضان، لكن يضير المسلمين أن لا يجتمعوا في فريضة العمر، فريضة الحج، لذا جاء فيها النص قطعي الحج أشهر معلومات، وفي الأخرى أياما معدودات معلومات، فعددها وأعلم الناس بها فلا مجال للخلاف فيها. سامحوني في هذه الإضافة، أنا بس سخت هذا المعنى حتى ندرك أننا أمام تشريع أراد الله به أن يوحد كلمة الأمة رغم أنف الأمة. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وشريعة الحد تجمع القاص والداني، وأذن الله فيها بشرائع تلغي كل الفروق من أول لحظة. يبدأ الإحرام، زينة المرء في ثيابه، والتمايز بين الناس عرف بالزينة، عرف بالزينة، ثبت في حديث صحيح حديث أبو هريرة في صحيح البخاري قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر علينا رجل حسن الهيئة حسن الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون عن هذا؟ قاس الرجل بثيابه وهيئته، قالوا إنه حري إذا تكلم أن يسمع، وإذا خطب أن ينكح، وإذا شفع أن شفع. ثم بعده بقليل مرة آخر رس الثياب رس الهيئة، قال وماذا تقولون عن هذا؟ قالوا إنه حري إذا تكلم أن لا يسمع، وإذا خطب أن لا ينكح، وإذا شفع أن لا يشفع، لا تقبل وسط. قال إن هذا بألف رجل مزك. الله، هم قاسوا بالهيئة على عادة كل أهل الأرض وإلى يوم الناس هذا، إن رأك يعني تلبس ثياب نظيفة حسنة الكل نظر إليك على أنك صاحب مكانة وصاحب منزل وصاحب مقام رفيع. رس الثياب سقطت من أعين العباد، هذا معنى خطير جدا. رب العباد أراد أن يلغي كل هذه الأعراف ويعيدنا عرفا واحد أننا عبيد لرب. فمن أول لحظة يبدأ الإحرام يتجرد العبد من كل ثيابه وهيئاته، والكل يلبس لباس واحد، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود ولا حاكم ولا محكوم ولا غني ولا فقير، الكل يلبس نفس الأحرامات. توحيد وربط للمسلمين رغم أنوف المسلمين. كثير من الناس يتأفف، زي يكون سيد فلان والعظيم فلان والحاكم فلان زي الرعية والعبيد. أيوة زي الرعية والعبيد، بين يدي الله كلنا عبيد، ولا بد أن نعلم هذه الحقيقة. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أحداث الحج أحداث ناقلة لهذا المعنى الخطير، حامل الإنسان عليه حملا بالاختيار من أول لحظة. نحرم جميعا بنفس الإحرام ونلبي بنفس التلبية، لا فارق بين عربي ولا عجمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحمر ولا أسود إلا بالتقوى، بل كما بين في الحديث: المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، فإن سلم قلبه واستقام لسانه علت منزلته عند ربه. ورحم الله لقمان الحكيم لما أراد بعد أن ربى ولده على الحكمة أراد أن يختبر علومه ومعلوماته، فدفع إليه يوم بشاه، قال: أي بني اذبح هذه الشاه وأتني بأطيب شيئين فيه. فذبح وجاءه بقلبه، بقلب الشاة ولسانها، ثم بعدها من بمدة ساق له شاة أخرى، قال: أي بني اذبح هذه الشاه وأتني بأخبث شيئين فيه. فذبحه وجاءه بالقلب واللسان. فتعجب لقمان، قال: أي بني طلبت منك أطيب شيئين فيها فجئتني بقلبها ولسانها، وطلبت منك أخبث شيئين فيها فجئتني بقلبها ولسانها. قال: يا أبتي إن طابا فهما أطيب شيئين فيها، وإن خبثا فهما أخبث شيئين فيها. فالمرء بأصغريه، هذا هو المقياس الحقيقي، قلبه ولسانه. إن صح قلبه واستقام لسانه وسددت كلماته سمت منزلته عند ربه بلا نزاع، بلا نزاع. القضية ليست ما يدعيه العبد لنفسه: أنا كابر ابن كابر، أو ابن الأكابر، أو أنا فلان ابن علان. كل هذا الكلام لا وزن له في ميزان الواحد الديان. وكم من عظيم بين هذا العباد لا وزن له عند رب العباد. لنعلم هذه الحقيقة، رب العباد في هذا اليوم يضع هذه الموازين الربانية التي تربط البشرية ببعضها، غنيها بفقيرها، قويها بضعيفها، صغيرها بكبيرها، الكل بين يدي الله سواء. الحج فريضة العمر تحملنا على هذا حتى نعيشه وكأننا بين يدي الله يوم القيامة من أول لحظة. وما أشبه ثياب الأحرام بالأكفان التي سنرد بها غدا على الواحد الديان، نفس القماش البيض. ما الذي يأخذه أغنى الأغنياء عند موته؟ ما الذي يحمله من ماله؟ ما الذي يحمله صاحب الجاه من جاهه وسلطانه؟ سيخرج بنفس الأكفان، وهل راح إلا بالقماش بالقطن والكفن؟ ما راح بغيره. هذا المعنى الخطير لنعيش هذه الأخلاق السامية التي أرادها الله لنا، بل خلقنا عليها وسيحشرنا يوم اللقاء عليها، ولكننا نزعنا فيها واختلفنا عليها، وأبى الله إلا أن يعيدنا بمناسك الحج إليها. فالكل سواء في هيئته، في ثيابه، بل أعظمنا لله تواضعا في هذا التوقيت أرفعنا عنده منزلة، كما جاء في الحديث: من تواضع لله رفعه. فتواضعنا لله يحملنا على أننا ننهي كل زيناتنا، أجمل الزينات ستذهب، الثياب سنخلعه ونتجرد لنلبس الإزار والرداء، حتى جمال المرء في شعره سيأتي لنا نسك فضل الله فيه الحالق على المقصر المبقي لشيء من شعره. ونص الحديث الصريح: قال صلى الله عليه وسلم: غفر الله للمحلقين. قال الصحابة: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: غفر الله للمحلقين في الثانية. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: غفر الله للمحلقين في الثالثة. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: المقصرين. تأتي في المرتبة الرابعة. ورحمه الله شيخنا الشيخ ابن عزة كانت له كلمة طريفة يقول: المحلقين محلقين والمقصرين مقصرين. هذه معاني خطيرة خطيرة. فالإنسان يتخلى حتى عن زينته وجمال هيئته وشكله، ويأتي على أجمل زينة عنده شعره، فيحصده حصدا لله طاعة، تذللا، تعبدا. هذه المعاني الخطيرة جدا جاءت بها مناسك الحج ومشاعره وشعائره لتحملنا حملا على أن نعرف حقيقة أنفسنا، وليراجع كل منا نفسه، ليرجع من حجه وقد تغير كل حاله. تواضع لله شديد، خفض جناح لعباد الله، وده جانب خطير جدا غاب عن كثير من المسلمين. ورب العباد يخاطب به نبيه: واخفض جناحك لمن اتبعك المؤمنين. اخفض جناحك، هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة الجميع، أسوة الجميع. خفض الجناح بين المسلمين. وهل قام الإسلام إلا بالأخوة والمحبة؟ هذا أصل من أصول ديننا. ولذا يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة ومفاد، إنما إذا انتفت الأخوة بين المؤمنين انتفى الإيمان، أصل الإيمان ذهب. بل يعضد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. فعلق دخول الجنة على الإيمان، ثم علق الإيمان على هذا المحب، قال: ولا تؤمنوا حتى تحبوا. إذا انتفى الحب بين المؤمنين انتفى الإيمان. ولا تؤمنوا نفى الإيمان بالكلية، هيبقى فيه بقايا إيمان لا يرتقي بك إلى مرحلة أن تكون مؤمن. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا، هذا معنى خطير جدا جدا. أراد الله المؤمنين أن يكونوا أمة واحدة وكتلة واحدة وقلوبهم على قلب رجل واحد، يسير بالقاصي والقاصي، يسير به الكبير والصغير، الكل يتحرك وقلبه على إخوانه، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ليسير الركب بسير أضعفهم. فأمر القوي أن يسير بسير الضعيف ويأخذ بناصيته إلى الحق. بل كل شرائع الإسلام جاءت بهذا. ما جاء الإسلام ليرتقي بمن هيئ الطاقاته للترقي، بل ليرتقي هذا وليؤخذ بطاقة الضعيف حتى يرتقي. هذا معنى خطير جدا. ولذلك قد يضغط الله في الأحكام على القوي ليرتقي بالضعيف، لما يقول تعالى: فلا تخضعن بالقول، على سبيل المثال للحصر، فيطمع الذي في قلبه مرض. هل كل مسلم يعني تحدثه امرأة يسير لعابه يلهث وراءها؟ المسلم قوي الإيمان لو أجمل نساء العالمين حاولت فتنته ما فتن. وقصة سيدنا حذافة معروفة جدا، ملك الروم حاول يغريه بأجمل نساء الروم ما استطاع. قضية الفتنة بالنساء دي مش كل نفس تضعف أمامها أبدا، في نفوس في منتهى الصلابة. وكيف لا، والنبي مدح من هذا موقفه حين قال: سبعة يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظلهم، ومن بينهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. أعطاه منزلة الإمام عادل الشاب التائب بخوفه من الله وعدم إقباله على هذه الجريمة. وفي الحديث ثلاثة نفر الذي يعني آوى بهم المبيت إلى الغار وانحدرت عنهم صخرة، كان سبب كشف العذاب عنهم موقف كهذا. وقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي بنت عم كانت أحب النساء إليه، روته عن نفسها فأبت حتى أخذتها سنة حالة فقر، فجاءت تطلب المال فقلت على أن تخلي بيني وبينك. فلما خلت بيني وبينها بعد أن أعطيت المال وجلست بين أربعها، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال اللهم إني قد قمت من بين أربعها وأنا في أشد الحاجة إليها، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا من عافيه. فانفرج الصخر. هذا معنى خطير جدا. الأصل في المؤمن قوة إيمانه، لا تكاد امرأة تفتنه ولا يلتفت إليها ولا انظر إليها حتى أجمل نساء العالمين، لكن الله لم يراعي هذا القوي الذي يعني بدينه وديانته وإيمانه وخوفه من ربه عصم. إنما راعى الضعيف الذي لا يعصم بضعفه، لذا قال فلا تخضعن بالقول فيطمع، مش المؤمن، قال الذي في قلبه مرض. إذن وضع الحكم ليرتقي بالضعيف، وكذلك سائر الأحكام جاءت أحكام الله لتأخذ بنواصي الكل إلى رب العالمين ليرتقي الجميع. أحكام الحج من أعظم الأحكام التي تطبق في هذه الشرائع. كيف يأخذ القوي بناصية الضعيف، كيف يعين القوي الضعيف، اللي يعجز نشيله، اللي يتعب نشيله، بحيث نصبح جميعا أمة واحدة، كتلة واحدة، نسير بسير أضعفنا، يأخذ الغني بناصية الفقير، ويأخذ القوي بناصية الضعيف، ويأخذ الكبير بناصية الصغير. الكل على قلب رجل واحد، الكل في وجل يرجو قبول الخالق، يرجو رضاه. هذا معنى خطير جدا جدا جدا، جعل السلف يقف مواقف الحقيقة تبكي. الخوف الشديد من الله أن يكون آذى أحد في همسة، أو اعتدى على حق أحد في شيء لا يعلمه. يعني أكتفي بمثال واحد. أختي بشرى الحافي تسأل يوم الإمام أحمد سؤال عجيب، تقول يا إمام مر الجند قريبا من دارنا وكان معهم مصابيح، فرأيت على ضوء مصابيحهم ما غزلت به غزلات لنفسي دون أن أستأذنهم، أحلال هي لي فأبقيها أم حرام علي فأنقضها؟ قال اذهبي في بيتك. خرج الورع. هذه المعاني السلف عاشوها، كيف يحافظ على حقوق إخوانه حتى التي لا تضرهم، لا تضرهم، كيف لا، ورب العباد وضع هذه الضوابط الشرعية. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار. أحكام فوق الخيال. يعني لا تركنوا، مجرد إن الإنسان يرى ظالم يظلم فيسكت أو يغمض عينيه، ودي عادة في الإنسان إذا أراد أن يمر الحال يعني شيء خطأ يغمض عينيه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم الأرض ولا تمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. مش هتعد الخبيث وتطلع الصدقة التعبانة إلا إذا غمضت عينك خرجتها، إلا هذه نص القرآن، إلا أن تغمضوا فيه، ولا غمض عينك وعديها. لا، رب العباد إن عديتها على الخلق كيف تمرها على الخلق؟ يقول ولا تركنوا الذين ظلموا، مجرد إني أرى ظالم يظلم ولا أمنعه من ظلمه شاركته ظلمه، شاركته ظلمه. أرى معتدي، أرى مسيء لأخيه في حج أو غيره وأسكت عنه شاركته في ضلال. معنى خطير جدا جدا جدا. ولا تركنوا الذين ظلموا قل فتمسكم النار. أشد آية شيبت النبي صلى الله عليه وسلم لما شابت رأسه قالوا ما شابك رسول الله، قال هود وأخواته، يقول لهم قرطبي، كانت هذه الآيات في هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملوا بصير. ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إذن جاء الحج ليحملنا على أن يأخذ القوي بناصية الضعيف، ولا يمكن أحدا من ظلمه من قريب أو بعيد. الركون أن تسكت فقط عن ظلم الظالم ولا تمنعه منه، أن تسكت عن أخيك المظلوم ولا تنصره. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، في الحالتين سماها نصرة. تعجب الصحابة، قال: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: بمنعه من ظلمه، بمنعه من ظلمه. فعدت هذه النصرة واجبة على كل المسلمين فيما بينهم في كل حياتهم، حتى تستقيم الأمة وتأتلف القلوب وتتلاقى. رحم الله الإمام أحمد، سأله يوما حياك خياط، قال: يا إمام، أحيك للظالمين ثيابهم، فهل أنا ممن ركن للظالمين؟ قال: ويحك، بل أنت من الظالمين أنفسهم، ركن للظالمين من باعك الخيط لو علم أنك تحيك له. هذه معاني خطيرة جدا جدا جدا. فالسكوت عن الباطل أيا كانت صورته من الكبائر، من الجرائم التي لو استفشت في المجتمع دمرت، وأتاحت لكل صاحب قوة أو سلطة أن يعتدي على غيره. جاءت شريعة الإسلام لتجمعنا في الحج، الحاكم المحكوم يطوف يؤدي نفس المناسك، في الطواف مع بعض، في السعي لا فارق بينهم، في الوقوف لا فارق بينهم في عرفة، في النفرة لا فارق بينهم، في الإفاضة لا فارق بينهم، في المبيت لا فارق بينهم. تلحظ هذا الملحظ في كل شعائر الحج من أولها لآخرها. انتهت الفروقات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم الوقت انتهى، ختمها يوم عرفة حين خطب في الناس، فقال: أيها الناس، في الخطبة الجامعة في أكبر جمع تجمع بين يديه في حياته كلها، جاءت جموع غفيرة من كل أرجاء المعمورة ليشهدوا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، واقتفوا أثره واقتدوا به، ويأخذوا عنه مناسككم. النبي يقول: خذوا عني مناسككم. فتجمعت هذه الجموع الضخمة والنبي يخطب فيهم خطبته البليغة، وكان من كلماتها: ألا إن أمر الجاهلية، كل هذه القوانين الجاهلية، قوانين التميز وقوانين العنصرية وقوانين الجاهلية وقوانين تفضيل الإنسان على الإنسان بثيابه وبماله اللي يملك درهم يساوي درهم، اللي يملك مليون يساوي مليون، كل هذه القوانين الجاهلية. قال: ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هذين. فمن يأتي بعد هذا ليأخذ أمرا وضعه النبي تحت قدميه فيرفعه فوق رأسه، قد أعظم على الله الفري. الجاهلية جاهلية، وجاء الإسلام ليوحد المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويجعل الكل سواء، بل الكل وجل، خشية أن يكون غيره أسبق إلى الله منه، وإن كان أفقر منه بكثير أو أضعف منه بكثير أو عبد له في حكومته أو دولته، لكنه من يدريه أن الله قد رفع مكانته عنده. والقرآن جاء بهذا في نصوص كثيرة، وجاءت به السنة أيضا في مواضع كثيرة، كيف أن ما يعني من يحتقره الناس قد يكون صاحب مكان عند رب الناس. بل جاء نص القرآن الصريح: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. الموضوع طويل والوقت انتهى، وأكتفي بهذا القدر اليوم حول هذه القضية الخطيرة التي تحتاج الأمة، بل في أمس الحاجة الأمة اليوم إليها، حتى تعود لرشدها وتفيق عن غيها. أسأل الله أن يردنا جميعا الحق وأن يهنينا الرشد. وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.